اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. قلنا فيما سبق بأن هناك قولين: القول الأول هو ما تبناه المشهور من عدم جواز الكذب مع القدرة والتمكن من التورية، والقول الثاني هو أنه يجوز الكذب عند الاضطرار ولو مع التمكن من التورية. ووصل الكلام إلى الأدلة على هذين القولين. أما أدلة القول الأول وهو عدم جواز الكذب مع التمكن من التورية، فقد ذكر لذلك دليلان بحسب إشارة المصنف. الدليل الأول وبيانه في هذه المقدمات: المقدمة الأولى، تقدم أنه قامت الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والعقل والإجماع على حرمة الكذب. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، تقدم أيضا بأنه قامت الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على جواز الكذب عند الضرورة، وبهذه الأدلة الدالة على جواز الكذب عند الضرورة نقيد الإطلاقات التي دلت على حرمة الكذب، فتكون النتيجة هي يحرم الكذب إلا عند الضرورة فيجوز. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي المتمكن والقادر من التورية ليس مضطرا للكذب، إذ يمكنه أن يفر من حرمة الكذب فيوري، فبدلا من أن يحلف بالله كاذبا بأن وديعة زيد ليست عنده يقول أقسم بالله أن وديعة زيد ليست عندي، يعني حاليا الآن، وإن كانت عنده بالأمس مثلا، فبدلا من أن يكذب يوري ويخلص من الشبهة. إذن فلا يصدق عنوان الاضطرار مع القدرة والتمكن من التورية. هذا ثالثا. رابعا، مع عدم صدق الاضطرار للكذب عند التمكن من التورية، ريتي نبقى على مقتضى الإطلاقات الدالة على حرمة الكذب. إذ الأصل أن الكذب حرام إلا ما خرج بالدليل، وهو عند الاضطرار، والمتمكن من التورية ليس مضطرا، فنبقى على المطلقات الدالة على حرمة الكذب. واضح؟ هذا هو الدليل الأول الذي استدل به. الدليل الثاني وهو الدليل العقلي وبيانه في التالي: المقدمة الأولى إن العقل العملي يدرك بأن الكذب قبيح، يعني لا ينبغي. هذا المقدمة الأولى وقد أشرنا إليها سابقا. المقدمة الثانية إن العقل العملي يدرك أيضا بأن القبيح لا يصير حسنا إلا إذا كانت هناك مصلحة معينة غالبة على تلك المفسدة الموجودة في الكذب. إذا فالكذب قبيح إلا إذا كانت هناك مصلحة في الكذب، فحينئذ يصبح الكذب حسنا ويتغير من كونه قبيحا إلى كونه حسنا، كما لو كان الكذب من أجل حفظ مال الغير أو حفظ نفس الغير أو حفظ عرض الغير، كما لو جاء السلطان الجائر وقال: أعطني الوديعة التي سلمك إياها زيد. فهنا لو أعطيته خنت الأمانة وسلمت المال إليه وهذا حرام قبيح عقلا. لو كذب عليه وقلت لم يعطني وديعة، فهذا وإن كان في ذاته قبيح، لكن لما كان لحفظ مال الغير انقلب القبيح إلى حسن، فصار الكذب حسنا لأنه من أجل حفظ مال الغير، والذي خيانته أكثر قبحا من قبح الكذب. هذا ثانيا. ثالثا، مع القدرة على التورية، لو كان المكلف يعني قادرا على التورية، فلا يكون حينئذ الكذب للمصلحة حسنا، لا يكون حسنا، لأنك قادر على التخلص من القبيحين، من قبح الكذب ومن قبح خيانة الأمانة من خلال التورية. فمع القدرة على التورية لا يصدق على الكذب حينئذ بأنه حسن، بل يبقى على قبحه مع القدرة على التورية، وهذا العقل عندك وبين يديك. أربعة، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، كما هي القاعدة الأصولية الثابتة في محلها. فبما أن العقل يحكم أو يدرك بعبارة أصح، لأنه حكام العقل دراك على كل حال، فبما أن العقل يدرك بأن الكذب قبيح مع القدرة على التورية، فالشرع أيضا يحكم بقبح الكذب مع القدرة على التورية، والنتيجة أن الكذب مع القدرة على التورية قبيح عقلا حرام شرعا. هذان دليلان للمشهور على حرمة الكذب مع التمكن من التورية. وأما بالنسبة
إلى دليل القول الثاني، فيمكن أن يستدل عليه بأدلة ثلاثة. الدليل الأول هو إطلاقات أدلة الترخيص الدالة على جواز الحلف كذبا لدفع الضرر عن المال أو عن البدن أو عن النفس أو عن المؤمن إلى غير ذلك. وأشار المصنف إلى روايات خمس مطلقة بحيث تدل على جواز الحلف كذبان عند الاضطرار ولو مع التمكن من التورية. الرواية الأولى من الخمس ما رواه الطوسي بسنده عن الصفار صاحب كتاب بصائر الدرجات، وطريق الطوسي إليه معتبر، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني، والكلام في النوفلي كما سبقت الإشارة لذلك. على كل حال، عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا دلت الرواية على وجوب احلف، احلف صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، على وجوب الحلف كذبا من أجل حفظ المؤمن من القتل. إذن يجب الحلف كاذبا لحفظ النفس المحترمة، هذا أولا. ثانيا الرواية مطلقة حيث لم تفصل بين فرض التمكن من التورية وعدم تمكن من التورية، قالت احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل، يعني كنت قادر على أن توري أو لم تكن قادرا على أن توري، هذا ثانيا. ثالثا لا نحتمل الخصوصية لجواز الحلف كذبا من أجل حفظ نفس الغير، بل الظاهر هو عرفا يعني هو أن المناط في وجوب الحلف كذبا أو جوازه مثلا على دفع الضرر المعتد به سواء على النفس أو على العرض أو على المال. إذن متى ما كان هناك ضرر وجب أو جاز لا أقل الحلف كاذب، والنتيجة الرواية دالة على جواز بالمعنى الأعم، يعني الجواز بالمعنى الأعم بما يشمل الوجوب، جواز الحلف كاذبا عند الاضطرار ولو مع التمكن من التورية. الرواية الثانية صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري لا غبار عليها، سألته يعني سأل الرضا عليه السلام عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به منه، قال لا بأس. وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه، قال نعم. وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على جواز هنا لا يوجد صيغة أمر، إنما السائل سأل هل يجوز الحلف كذبا لحفظ المال؟ قال الإمام نعم، أعم من الوجوب والجواز. فدلت الرواية على جواز الحلف كاذبا لحفظ المال، سواء مال النفس أو مال الغير. هذا أولا. ثانيا، الرواية مطلقة حيث لم تفصل بين فرض التمكن من التورية وعدم التمكن من التورية. لا بأس، قال الإمام لا بأس، ولم يقل إن لم تكن متمكنا من التورية مطلقا، إذن يجوز الحلف كذبا لحفظ المال مطلقا مع التمكن من التورية ومع عدم التمكن. هذا ثانيا. ثالثا، الرواية وإن كانت واردة في جواز الحلف كذبا لحفظ المال إلا أنه لا نحتمل الخصوصية للمال، بل يمكن التعدي لكل أمر ذي بال كالنفس وكالأرض وغير ذلك من الأمور التي احترمها الشارع الأقدس. والنتيجة أن الرواية دالة على جواز الحلف كذبا ولو مع التمكن من التورية لمن اضطر لذلك. الرواية الثالثة، ما رواه الصدوق في الفقيه وهي من مراسيله، قال قال الصادق عليه السلام، وقد سبق أن أشرنا لك بأن هناك مبان في مراسيل الصدوق. المبنى الأول بأن مراسيله برمتها ليست بحجة، مراسيل الصدوق كلها غير حجة، بلسان قال بلسان روية، وبناء على ذلك ستسقط 2050 رواية من كتاب الفقيه، وهذا مبنى ومسلك السيد الخوئي قدس سره. السيد السيستاني بعد مسلك الأصل الوثو فتمرات أطعمه. المسلك الثاني هو الذي يفصل مسلك البرجردي والسيد الإمام بين قال وبين روي، قال يعني جازم، أما إذا قال روي عن الصادق فهذا مشكل، فهنا قال قال الصادق يعني جازم، فبالتالي تكون هذه حجة. المسلك الثالث يقول كل كتاب الصادق حجة، بعد مسلكنا مسلك إخباري، قال قال روي بعد الإخبارية كافي، فقيه تهذيب استبصار كلها معتبرة، وهو مسلك سماحة الشيخ حفظه الله ورعاه. على كل حال، خب محل الشاهد، فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف أو حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة، يعني كفارة الحلف كذب، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره، وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على جواز الحلف كذبا لحفظ امرئ مسلم يعني النفس المحترمة أو لحفظ مال أو خلاص ماله، إذن يجوز الحلف كاذبا أو كذبا لحفظ نفس الغير وحفظ ماله. هذا أولا. ثانيا، الرواية مطلقة حيث لم تفصل بين التمكن من التورية وعدم التمكن من التورية، يجوز الحلف كذبا للحفظ للنفس وللمال، تمكنت أن توري لم تتمكن من ذلك. هذا ثانيا. ثالثا، يمكن أن يقال لا نحتمل الخصوصية لحفظ النفس ولحفظ المال، بل الأمر دائر مدار ما كان معتدا به لدى الشارع من نفس من عرض من مال من غيره ذلك أن يكون هناك اضطرار للكذب والنتيجة جواز الحلف كذبا ولو مع التمكن من التورية عند الاضطرار. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة هي ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن فضال وفضاله عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. يسأله طبعا زرارة. نعم الموجود عندي عن زرارة.
لا زرارة لكن فيها
ابن بكير ما كان عبر الموثق. إيه عن ابن بكير عن زرارة.
إيه
نعم نعم لكن هنا وفي موثقة زرارة بآبل تم. إنا نمر من المتكلم زرارة زرارة إنا نمر على هؤلاء القوم يعني على من على العشارين الذين يعملون عند السلطان الجائر ويأخذون الزكوات من الناس إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها دفعنا الزكاة. فقال يا زرار إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على جواز الحلف مطلقا مع الصدق ومع الكذب لقوله فاحلف لهم بما شاءوا يعني سواء كنت صادقا في حلفك أنك أديت الزكاة أو لم تؤديها لكنك مضطر لأن تحلف كاذبا فاحلف لهم بما شاءوا. لأنه قد يقال الرواية أساسا لا تدل على جواز الحلف كذبا لأنه من الأصل زرارة قال نحن أدينا الزكاة فإذا سيحلف صادقا لكن لمن قال فاحلف لهم بما شاءوا من هنا قد يقال نستفيد من كلام الإمام جواز الحلف مطلقا صادقا أو كذبا من أجل حفظ المال هذا أولا. ثانيا الرواية مطلقة أيضا حيث لم تفصل بين القدرة على التورية وعدم القدرة على التورية. احلف لهم بما شاءوا ولو كنت متمكن يا زرارة وأنت فقيه من أن تواري. ثالثا لا نحتمل الخصوصية لمورد سؤال زرارة وهو المال بل المعيار على الاضطرار. إذن النتيجة يجوز الحلف كاذبان مع التمكن من التورية لمن اضطر لذلك. واضح الكلام؟ جيد جدا. طبعا هذا كله مبني على ماذا؟ على أننا فعلا نستفيد من جواب الإمام الإطلاق فاحلف لهم بما شاءوا يعني مع الصدق ومع كذب. وأما لو احتملنا أنه لا جواب الإمام مرتبط بسؤال زرارة يقول أنا أديت الزكاة يعني صادق الرجل أديت الزكاة فيطلبون مني الحلف وأنا لا أريد أن أحلف على كل شيء ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فإذا قلنا هكذا بعد تخرج الرواية عن محل البحث لأن الحلف سيكون صادقا. لذلك بعضهم تشبث بالقدر المتيقن في مقام التخاطب جيد جدا فتكون بالتالي الرواية غير ما فيها إطلاق فتخرج عن الاستدلال. فحدد مختارك الأصولي من الآن أصول يقول لا أجد أصول هذا أصول الآن. إذن يا مولاي هل القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من العقاب الإطلاق؟ إن قلت القدر المتيقن مانع إذن محل سؤال زرارة الحلف صادقا الإمام قال إذا خذ فحلف لهم بما شاءوا ما نحرز الإطلاق لعل جواب الإمام ناظر لسؤال زرارة وهو الحلف صادقا. إذن نفتح مختارك الأصولي بالذي يطلبون منك احلف لهم بما أرادوا منك. ما الذي أرادوا منك؟ أرادوا منك أن تحلف لهم بماذا؟ بأنك أديت الزكاة. احلف لهم بما شاء بالذي يريدون منك. لكنك المفروض صادق كما أنك قلت. ما الذي يريدونك أن تحلف؟ احلف لهم بما أرادوا. خلص نفسك من ورطة السلطان الجائر. نعم هذا مبنى بنى عليه صاحب ومن المعاصرين السيد دام ظله الشريف. جيد جدا. على كل حال الرواية الخامسة أحمد بن محمد بن عيسى، سنأتي لأنها رواية هذه بعد، في نوادره عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا حلف أو حلف الرجل تقية لم يضره، إذا هو أكره أو اضطر إليه. وقال عليه السلام ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على جواز الحلف كاذبا من أجل التقية، من أجل التقية. إذا حلف الرجل تقية يعني ليس حلف صادقا، لا معنى لذلك، إنما حلف كاذبا لذلك قل لن يضره. وأما إذا حلف صادقا من باب واضح أنه لا يضر بديهي، ولا ينبغي أن الإمام ينبه على أمر بديهي. إذن دلت الرواية على جواز الحلف كاذبا إذا كان من أجل التقية. التقية ديني ودين آبائي. جيد. ثانيا الرواية مطلقة حيث لم تفصل بين فرض القدرة على التورية وعدم القدرة على التورية. يجوز الحلف كاذبا مطلقا، تمكنت أن توري أو لم تتمكن من التور من التورية. ثالثا مقتضى عنوان التقية، إذا حلف الرجل تقية أن المعيار في جواز الحلف كاذبا هو الاتقاء من الغير، سواء أكان الاتقاء على النفس، أكان الاتقاء على المال، أكان الاتقاء على العرض، أكان إلى غير ذلك. متى ما صدق على ذلك أنه من باب التقية جاز الحلف كاذبا ولو مع التمكن من التورية. إلا أن الكلام بالنسبة لهذه الرواية والرواية التي سبقتها أنهما عن كتاب أحمد بن محمد بن عيسى الذي كان شيخ القميين في زمانه، وطرد من طرد، وأشخص من أشخص، وتشدد في الغلو إلى غير ذلك. وهذه الرواية لا يوجد لنا طريق إلى كتاب أحمد بن محمد بن عيسى. نعم السيد أبو القاسم الخوئي حاول أن يثبت هذه الرواية والتي قبلها من باب أن أحمد بن محمد بن عيسى لديه كتاب النوادر وهو مشهور، وصاحب الوسائل الذي وقف على الكتاب بالوجادة صرح صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل في الجزء 30 بطرقه إلى الشيخ الطوسي. كل الكتب قال التي أنقل عنها عندي لها طريق من خلال الشيخ الطوسي. إذا صاحب الوسائل هو الذي نقل هاتين الروايتين عن كتاب أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. جيد. وصاحب الوسائل يقول أنا عندي طرق لكل الكتب عبر الشيخ الطوسي من الحر العامل إلى الشيخ الطوسي. إذا توجد سلسلة. جيد. ثانيا رجعنا إلى الشيخ الطوسي في الفهران حينما ترجم لأحمد بن محمد بن عيسى قال طريقي لكتاب أحمد بن محمد بن عيسى فلان فلان فلان، وهو طريق معتبر طرق متعددة بعد. واضح. إذن انحلت الإشكالية السندية كما يقول السيد الخوئي من باب أن الحر العاملي عنده طرق إلى الشيخ الطوسي، والطوسي عنده طرق إلى كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، إذا لا تأتي شبهة الوجادة، شبهة الإرسال، ما الطريق إلى كتاب أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري؟ قم انتهى بعد البحث الحر العامري، انتهى الطرق إلى الطوسي، الطوسي إلى كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، والطرق معتبرة، إذا الروايتان هاتان تكونان معتبرتين. واضح الكلام؟ هذا جواب السيد الخوي، هل هو جواب تام؟ والسبب هذا واحد، سجل واحد، وهذا جواب السيد السيستاني دام ظله، بأنه يا مولانا يا سيدنا يا أبانا السيد الخوي، طرق الحر العاملي في الوسائل إلى أصل الكتب وليس للنسخ، فهذه النسخة التي وصل إليها الحر العاملي لكتاب أحمد بن محمد بن عيسى النوادر، إنما هذا الطريق الذي ذكره هو لأصل الكتاب، إجازة تبركية لأصل الكتاب وليس للنسخة، أما النسخة فوصلت إليه بالوجادة وهو صرح صرح. إذن فهذه النسخة التي وصلت للحر العاملي ليس عنده طريق إليها، إنما عنده طريق إلى أصل الكتاب، لكن هذه النسخة ما الذي يثبت أنها هي من نفس الكتاب الأصلي ولا فيها زيادة لا فيها نقيصة إلى آخره؟ هذا لا ينفع، وإلا حتى أنا وأنت نستطيع نذهب إلى أحد المراجع المعاصرين نقول أعطنا إجازة إلى كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، ويعطينا إجازة لا مشكلة، يعطينا إجازة بالطرق التي عنده إلى الشيخ الطوسي، ثم نقول الحمد لله عندنا إذا إلى نسخة، عندنا طريق معتبر إلى كتاب أحمد بن محمد بن عيسى الآن، بل عندنا طريق إلى كتاب حريز السجستاني وزرارة بن أعين، وهل مجرد إجازة الرواية هذه تبرك، وعندنا طريق إلى كتاب الكافي. فرق يا مولاي بين الطريق إلى الكتاب والطريق إلى النسخ، هذا واحد. ثانيا، ما ذكره نجله حفظه الله في قبساته بأن هذا الذي نقل عنه الحر العاملي ونسبه لنوادر أحمد بن محمد بن عيسى اشتباه، إنما هو من كتاب الحسين بن سعيد، من كتاب الحسين بن سعيد. والشاهد على ما أقول ارجع إلى بحار الأنوار، العلامة المجلسي في البحار نقل نفس الروايتين وروايات أخرى منسوبة لكتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وهو نسبها المجلسي في البحار لكتاب الحسين بن سعيد. إذن لا تحرجني، أنا لا أستطيع أخذ هذه الروايات خصوصا على مسلك الوثوق، واحد يقول أنها ترجع لكتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، آخر يقول أنها ترجع لكتاب الحسين بن سعيد. العلامة المجلسي عند الكتاب ونقلها عن كتاب الحسين بن سعيد. لا ما معظم تعاصرها متقاربان، بعد ما نقول هذا الرواية لا، بعد نقلها إلى عن بنفس السنة تماما إلى الحسين بن سعيد، وذاك عن الحر العامي نقلها عن أحمد بن محمد. المشكلة إذا إذا
شلون يعني الحر نقلها مرتين مرة عن كتاب نوادر؟
الحر العامي نقلها في الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، هذه وهذه وروايات أخرى عديدة. هذه الروايات إذا تتبعتها العلامة المجلسي المفروض معاصر قريب من الحر العاملي عند أيضا الكتب كما هو صرح، ينقل مثل هذه الروايات عن كتاب الحسين بن سعيد. إذا ماذا أصنع؟ هذا يجب التشكيك خصوصا على مبنانا، المبنى التشكيكي، المبنى الوثوقي. واضح الكلام؟ جيد. إذا الرواية الرابعة والخامسة لك عليهما، لك عليهما، أما بالنسبة للثلاث الأول فلا بأس بهما مثلا، وإن كانت الرواية الثالثة هي أيضا من مراسيل الصدوق، والأولى هي فيها النوفلي على كل حال، فأنت حقق مبناك الرجالي بعد خلاص انتهينا، لا تدخل البحث وما حققت الرجال، ما تنتفع، تضيع وقت، تضيع أوقاتك، في البحث الخارجي إذا سترجع لتنقح المسارج نقع من هنا. قلنا سابقا لكن ماذا أصنع؟ خوف. على كل حال إذن يا مولاي العزيز هذا هو الدليل الأول للقول الثاني الإطلاقات. الدليل الثاني هو قاعدة نفي العسر والحرج وتقريب الدلالة لهذا الدليل في التالي. المقدمة الأولى: لو كان الكذب مع التمكن من التورية حرامان لأوجب ذلك العسر والحرج على المكلفين، حيث إذا وقعوا في موقف ألزموا بالحلف يحتاجون إلى أن يواروا، وقد تخفى عليهم بعض الأمور وقد يشتبهون فيفتضح أمرهم. إذن لو كان الكذب حراما مع القدرة على التورية لكان في ذلك حرج ومشقة على المكلفين، حيث أنهم الآن مضطرون للحلف الكذب وهو الآن يحاول يفكر كيف يتخلص من الكذب بالتورية، كيف سيواري، كيف سيقول، ثم يفتضح عن بعد السلطان الجار ويقتله مثلا. نعم هو متمكن لكن الآن ارتبك في هذا الموقف، الآن جعله السلطان بعد يفكر ماذا أقول، اكذب وخلص نفسك بعد لماذا تفكر في حل في كيف تتخلص من الكذب بالتورية. إذا لو أن كان الكذب حراما مع التمكن من التورية للزم من ذلك العسر والحرج، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: دلت الأدلة القطعية على ثبوت قاعدة فقهية وهي قاعدة نفي العسر والحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن فكل حكم حرجي هو منفي في الشريعة، كل ما فيه عسر حرج على المكلفين على نوع المكلفين فهو منتف. هذا ثانيا. النتيجة: بما أن حرمة الكذب مع التمكن من التورية حرجية إذن فهي منتفية، فلا حرمة للكذب مع التمكن من التورية لأن في ذلك عسر وحرج فلا يحرم الكذب. إذن واضح الكلام. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث وهو يعني قد لا يصح أن نسميه دليلا إنما هو مناقشة للدليل العقلي السابق، على كل حال إن أحببت أن تسميه دليلا فسمه، إن لم تحبب بل أردت أن تسميه مناقشة فسمه، التسميات بعد هذه عليك. المهم فالدليل الثالث الذي نذكره هو في التالي: المقدمة الأولى إن أحكام العقل العملي بالحسن والقبح أحكام تعليقية وليست تنجيزية. إذن العقل العملي فعلا يدرك بأن الكذبة قبيح لكن هذا الحكم حكم تعليقي، إلا إذا دل دليل من الشرع على أن الكذب فيه مصلحة مثلا فلا يكون قبيحا. إذن أحكام العقل أحكام تعليقية ليست تنجيزية لأن العقل قاصر عن إدراك جميع المصالح والمفاسد. هذا أولا. ثانيا: قامت الأدلة على أن الكذب يجوز عند الاضطرار ولو مع التمكن من التورية. هذا ثانيا. ثالثا: بما أنه دلت الأدلة على جواز الحلف كذبا ولو مع التمكن من التورية، فالعقل حينئذ لا يحكم بقبح الكذب، فالعقل لا يحكم بقبح الكذب مع التمكن من التورية، لا يحكم بالقبح بل يقول بالحسن ولو مع التمكن من التورية ما دام هناك مصلحة في ذلك. وهذا له نظائر كثيرة. أليس في البراءة من أمير المؤمنين قبيحة؟ بل مع أن الأمير أباح لشيعته، أما إنه سيظهر عليكم من بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن يطلب ما يجد ويطلب ما لا يجد ويأكل ما يجد، ألا فاقتلوه ولن تقتلوه، أما وإنه سيدعوكم إلى سبي والبراءة مني، أما السب فسبوني فهو لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. ميثم التمار، رشيد الهجري، كميل النخعي، ما تخلص القائمة، كلهم أمسكهم ابن زياد، معاوية، فلتان، على اجتموا علي بن أبي طالب، اجتموا، سبوا، تبرؤوا من؟ ما سلم، سلموا رقابهم للقتل، لكن مع ذلك الأمير جوز لهم أن يسبوا ويتبرأوا كما في روايات أخرى. فإذا مع أن البراءة من علي والسب لعلي ماذا؟ قبيح عقلا، إلا أنه دلت الأدلة على جواز من باب التقية، من باب التقية، سواء تمكنت من التورية أو لم تتمكن من التورية مع ذلك يجوز. وعقيل بن أبي طالب حينما قالوا له معاوية اجتمع، هذا قال ألا وإن معاوية أمرني بلعن علي ألا فلعنوه، هنا وارى عقيل بن أبي طالب وارى صحيح، لكن بعض الروايات دلت على جواز السب والبراءة مع التمكن ومع عدم التمكن. جزاكم الله خيرا كثيرا. سنطبق العبارة، سنطبقها في الدرس القادم. إذن اتضح لديك الآن دليل قولين. المصنف طبعا يرشح القول الثاني وهو أنه يجوز الكذب، الكذب جائز ولو مع التمكن من التورية لأجل الإطلاقات، لأجل قاعدتنا في العسر والحرج، وأن هذا الدليل العقلي ليس ناهضا الذي استدل به أصحاب القول الأول، لكن مع ذلك يقول بالجواز، لكن تعرف مسالك المصنف الاحتياط، أخوك دينك فاحتر لدينك. سيأتي تفصيل الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.